نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الأيام المباركة التي نعيشها والتي ستقبل علينا تحتاج من المسلم أن يجتهد في طاعة الله عز وجل حتى يظهر من نفسه تعظيمه لتلك الأيام المباركة. إذا كانت الأيام تمر سواء فهذا يدل على أن المسلم لم ينتبه لقيمة وقدر تلك الأيام المباركة التي تمر عليه والتي ستمر عليه، كهذه العشر التي قال أهل العلم بأنها الأيام المعلومات، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها لا يعادله عمل في غيرها من بقية الأيام. وفيها أيضا يوم عرفة وهو من خير أيام السنة، وكذلك فيها يوم النحر. هذه الأيام المباركة كلها التي تمتلئ بالعبادات وتمتلئ بذكر الله وبالتكبير وبالتلبية وبالتهليل وبالطواف وبغيرها من أعمال الحج والطاعات وغيرها، تحتاج من المؤمن أن يبتهل تلك الفرصة وأن ينتهز هذا الخير العميم الذي جعله الله عز وجل في تلك الأيام. حتى قال بعض أهل العلم بأن يوم عرفة هو خير أيام العام كلها. ولذلك يقول بعض الناس بأن الناس ربما انتبهوا إلى فضل العشر الأواخر من رمضان ولم ينتبهوا إلى فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، مع أن يعني الناس في رمضان في العشر الأواخر يعني تزداد أعمالهم، تمتلئ بهم المساجد، يزدادون في التقرب في الطاعة، حتى من لم يكن يقوم الليلة أو في رمضان أو يصلي التراويح تجده في العشر الأواخر، فتشعر في العشر الأواخر من رمضان بأن هناك حركة في المجتمع وبأن هناك استعدادا وأن هناك معرفة من الناس لبركة العشر الأواخر من رمضان. لكنك لا تشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة، لا تشعر من الناس بما في تلك الأيام من الفضل. ولذلك ينبغي أن نستدرك هذا وأن ننتهز الفرصة قبل أن تنصرف عنا تلك الأيام المباركة، فهي أيضا محشوة بالفضل. فكأنها، ولذلك السلف كان عندهم هذه العشر والعشر الأواخر من رمضان، كانت هذه العشرات أو العشرتان كانت من أهم الأيام التي تمر بهم والتي كانت تمتلئ بالأعمال الصالحة. وبخاصة عندما يأتي يوم عرفة فإنه يسن فيه الصيام سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحاج. أما الحاج فإنه يكره عند جمهرة العلماء أن يصوم عرفة لانشغاله بالدعاء والذكر في يوم عرفة، فالحاج لديه من الأعمال ولديه من الدعاء ما يكون مقدما على أن يصوم حتى لا يضعف. يعني العلماء يقولون الحاج حتى لا يضعف عن الدعاء ولا يحتاج إلى نوم كثير ولا يحتاج إلى إعداد الطعام وغيرها، فينشغل بهذا. ولذلك كره له أن يصوم يوم عرفة. هذا بالنسبة للحجاج في عرفة، لأن شأنهم عظيم ولأن أمرهم جسيم ولأن معهم من الفضائل والخير والرحمات ما ليس عند غيرهم ممن هم في بقية البقاع. وأما غير الحاج فإنه يسن له سنة مؤكدة أن يصوم يوم عرفة، لأنه ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين، فيعني هذه فرصة بلا شك، فرصة غالية، أن يكون صيام يوم واحد يكفر سنتين عن الإنسان، سنة ماضية وسنة قادمة. فلا شك أنه مقصر للإنسان إذا ترك تلك الفرصة وهذا العمل. وليس في يوم عرفة الصيام فقط، ولكن فيه الدعاء أيضا. ولذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أيضا يوم عرفة يوم استجابة الدعاء، وأن أفضل ما يدعي به العبد يكون في يوم عرفة. ولذلك لا ينبغي أن يهمل الإنسان مع صيام عرفة الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال التي هي مشروعة في كل تلك الأيام العشر التي هي العشر من ذي الحجة. فالصيام فيها مشروع، والصدقة فيها مشروعة، والصلاة والتعبد والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغيرها من الأعمال. ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن تلك الأيام يجتمع فيها من الأعمال الصالحة، أو يمكن عمل أو اجتماع الأعمال الصالحة كلها فيها، فهي يمكن أن يجتمع فيها الصيام، وتجتمع فيها الصلاة، وتجتمع فيها الصدقة، ويجتمع فيها الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، بالإضافة لما يقوم به الحاج من الحجيج من حج بيت الله والتلبية وغيرها من الأعمال. ولذلك هذه ثمة لتلك الأيام لا تجتمع في غيرها، فالحج لا يكون إلا في تلك الأيام. ففي رمضان فيه الصيام وفيه الذكر وفيه الصدقة وفيه العمرة، لكن ليس فيه الحج. والحج بلا شك أعظم من العمرة وأكبر، وأجره أعلى وأجل، وفرضه الله عز وجل على كل مسلم. ولذلك أيها الإخوة، هذه الأيام أيضا إذا كانت الأيام مباركة فحقيق بالعبد أن يسارع ويبادر بالخيرات، وفي نفس الوقت يقصر عن المعاصي ويباعد نفسه عن المعاصي. تصور نفسك وأنت على معصية، والحجيج في بيت الله يلبون ويصلون ويقومون ويتعبدون ويسجدون، وأنت في معصية وأنت في بعد عن الله عز وجل، أليس ذلك حرمان؟ إنه الحرمان الحقيقي، الحرمان لا أن تفقد الفلوس والنقود، لكن الحرمان أن تسقط من عين الله عز وجل، فأجعلك في معصية في الوقت الذي فيه الناس جميعا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما تهم بمعصية وعندما تقبل على مخالفة، فتذكر، تذكر الناس في العالم الإسلامي، تذكر الناس، انظر إلى الناس في بيت الله الحرام وهم يطوفون وهم يسعون وهم يسجدون وهم يركعون، فتصور نفسك وتصور ما أنت فيه من الحمق، وتصور ما أنت فيه من ضعف العقل، وتصور ما أنت فيه من الضعف ومن النزول من نظر الله ومن عين الله سبحانه وتعالى، كيف جعلك وتركك لنفسك. ولذلك كان دائما من أدعية السلف بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك تركك بعدم توفيق وسقطت من نظر الله عز وجل، كنت منهمكا في المعاصي والمخالفات، والناس الآخرون في الطاعات وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما تهم بمعصية قارن نفسك بالآخرين، انظر إلى الطائعين، انظر إلى الساجدين، انظر إلى المتعبدين، انظر إلى الطائفين، انظر إلى المصلين، انظر إلى المتعبدين، وانظر إلى نفسك كيف أصبحت في معصية، وكيف أصبحت في مخالفة لله عز وجل وغيرك يبتهل ويدعو، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه. فاخش على نفسك أن يمقتك الله عز وجل وأنت على تلك الحال والمسلمون مقبلون على ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك حقيق بنا أن نفعل شيئين: أن ننهض إلى طاعة الله عز وجل وإلى التقرب إليه، فإنه إذا فتح لنا بابا، فإن الكريم سبحانه وتعالى إذا فتح لك بابا ولم تلج منه يدل على ماذا؟ فإنه ربما يغضب، لأنه يفتح لك باب الرحمة ويجعله مشرعا ويأمرك بالدخول ويقول بأن لك من الأجر كذا وكذا، هيا أقبل إلي. فإن كان فاتك ما فاتك في رمضان وفاتك ما فاتك في الأيام المباركة السابقة فاستدرك، فإنه من رحمة الله، من دلائل رحمته سبحانه وتعالى، وكأنه يدفع العباد دفعا إلى دخول جنات النعيم وإلى رحمته سبحانه وتعالى. فكلما أغلق باب وانتهى فإنه لا يفتح بابا آخر للرحمة. فربما تكاسلت في رمضان، وربما اعتراك ما يعتري بعض الناس، لكنه إذا كان فيك خير فإن من فاته باب فإنه يقوم إلى الباب الذي بعده. فاته باب وبابان وثلاثة وأربعة، ففاتته الأبواب كلها، فلم يبق أمامه إلا أبواب النار عياذا بالله تعالى. ما دامت أبواب الجنة تشرع أمامنا، يفتح باب رمضان وباب الصيام، ويفتح باب ليلة القدر وغيرها من الأبواب والخيرات، فتفوتنا، تفتح هذه الأبواب، أبواب العشر من ذي الحجة وما فيها من الرحمة وما فيها من الأعمال الصالحة وما فيها من يوم عرفة وما فيها من يوم النحر وما فيها من تعبد لله سبحانه وتعالى، وأنت معرض أيضا عن هذا الباب، باب بعد باب. فمتى تصلح ومتى تستقيم ومتى تطيع ومتى تنسجم مع طاعة الله عز وجل؟ فربما ينظر إليك الله سبحانه وتعالى فيمقتك على هذا، فاخش على نفسك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حقيق بالإنسان منا أن يتفكر مع نفسه، أن يكون له ولو لحظات يفكر في نفسه وفي حاله، يفكر في بعده عن الله عز وجل، ويسأل نفسه: متى تستقيمين؟ متى تقومين على أمر الله عز وجل؟ متى تتركين المعاصي؟ متى تستعدين للآخرة؟ متى؟ هذا الواجب على كل مسلم، أن يجلس مع نفسه بصراحة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى قبل أن يجد نفسه بين يدي الله عز وجل. ولا ينبغي أن يغش الإنسان نفسه. لو وجدت نفسك أنها تذكر حسناتك، إن المحسن المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى نفسه بعين الازدراء، أي أن المحسن الحقيقي هو الذي يرى نفسه مهما كانت عبادته ومهما كانت أعماله لا يرى نفسه في جنب الله شيئا، فهو دائما يعود على نفسه باللوم لأنها مقصرة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وجدت من نفسك أنها تمدحك أو تمدح نفسها أو تثني على أعمالك، وإذا وجدت راحة لأنك تعمل عمل كذا، وإذا وجدت بأنك تشعر بأنك قريب إلى الله سبحانه وتعالى وأنك تستحق كذا وتستحق كذا، فاعلم أن هذا من الغرور، الذي غرك به الشيطان الرجيم، لكن المؤمن حقا. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، كانوا مع شدة أعمالهم ومع قيامهم ومع أعمالهم الصالحة، كان الواحد منهم يوصف بأنه لو قيل له بأنك تموت غدا، بعض السلف كان يكون مستعدا، حتى أنه لو قيل له بأنك تموت غدا لا يجد مزيدا من الطاقة للعمل، لأنه قد استوفى وأتى بجميع ما يستطيع. حتى أن الواحد منهم لو قيل له بأنك تموت غدا فاستعد، فلا يكون عنده من الوقت أو من القدرة ما يستطيع أن يزيد على أعماله، دلالة على أن الواحد منهم كان يبلغ الغاية القصوى في العمل، حتى أنه إذا قيل له زد على ذلك لا يستطيع، لأنه ارتفع إلى الدرجة العالية. فانظر إلى حالهم وكيف استعدادهم، كانوا مستعدين دائما للقاء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا ينظرون إلى أنفسهم بعين الازدراء، لا يرون عملهم شيئا، لا يرون أنفسهم شيئا في جنب الله عز وجل، ويعلمون أن حق الله سبحانه وتعالى أعلى من ذلك بكثير، وأن الإنسان مهما بلغ فإنه مقصر في ذلك، وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صاحب المقام المحمود، مع أنه لو أردنا أن نذكر فيما خصه الله عز وجل به لجلسنا أياما نعدد ذلك، وقد ألف العلماء المجلدات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفيما حباه الله عز وجل من الكرم ومن العطاء ومن الخصوصيات التي تميز بها عن عامة البشرية حتى عن الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عبادته في جنب الله شيئا، ولم يكن يفتخر بها أو يتكبر أو غير ذلك، وإنما مع ذلك كان يقوم الليل ويتعبد لله عز وجل، حتى تقول أمنا عائشة كان يقوم حتى تتفطر قدماه فتشفق عليه وهو قد غفر له، فتقول يا رسول الله يعني قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تريد يعني قد أصبحت الجنة بالنسبة إليه مضمونة بلا شك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا العبد الحقيقي إذا أكرمه الله عز وجل وجزم له بالجنة ووعده بها ووعده بالمقام المحمود لم يجلس ولم يتقاعس عن العبادة، وإنما استمر شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك. فكيف بحالنا ولم نعرف أنكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وليس مع أحدنا صك من الله عز وجل أو عهد بأنه سيدخله الجنة، ولا يعلم الواحد منا عملا لنفسه أنه تقبله الله عز وجل، إلا أن الأمر كله في الغيب في علم الله عز وجل. فينبغي أن يكون العبد حينئذ وجلا خائفا من الله سبحانه وتعالى، يخشى أن تحبط أعماله، يخشى على أعماله من الرياء، يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من الفتنة، فدائما يدعو الله سبحانه وتعالى بألا يكله إلى نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى نفوسنا، بل يكلنا إلى رحمته وفضله، وأن يتكرم علينا في تلك الأيام المباركة. اللهم إن هذه الأيام المباركة جعلت فيها الرحمات، فلا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم رحمتك يا رب العالمين، ارحمنا رحمة واسعة. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك يا رب العالمين، جئنا خاشعين خاضعين لك، فاللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم اجعل تلك الأيام مباركة على الأمة المحمدية، واجعلها انتصارات لأمتنا يا رب العالمين، وكل إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان.
وفي جميع البلدان يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤزرا، وحرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم حرر فلسطين من اليهود يا رب العالمين. اللهم اخرجهم منها خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم نصرا مؤزرا، وقوي قلوبهم وثبت أقدامهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، واطرد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة، حول بيت المقدس، وألف بين قلوبهم، وانصر إخواننا في العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأها إيمانا، اللهم املأها إيمانا بك وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم املأها صدقا وإيمانا وإخلاصا وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم املأها بكل ما تحبه وترضاه، وانزع منه ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا، اللهم إن قلوبنا بين إصبعين من أصابعك يا قيوم السماوات والأرض، فاللهم انزع منها كل ما لا تحبه وترضاه، وازرع فيها ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلها قلوبا مؤمنة مطمئنة متوكلة عليك متحابة في الله يا رب العالمين. اللهم إن القلوب بيدك، فاملأ قلوبنا إيمانا وصدقا وتوكلا عليك وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين، واحفظ عليه وحدته بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، وأصلح الراعي والرعية، وأصلحنا جميعا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير إن شاء الله تعالى، صلاة العيد سنصلي في 6:30، كنا نصلي قبل 7:00، لكن الوقت تغير، فقلنا نعلمكم حتى إن شاء الله تعالى لا يأتي أحدكم متأخرا وتكون قد انتهت الصلاة، فنصلي إن شاء الله تعالى لأن الوقت تقدم. وأيضا السنة في بالنسبة لعيد الأضحى أن الناس تصلي أولا ثم تعود إلى أضحيتها، ويكون إفطار من إيه؟ من الأضحية، فلذلك يشرع التبكير. فنصلي إن شاء الله تعالى العيد في هذا المسجد في 6:30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.